ضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا، حطموا الظلم ولم يبقوا من الظلم قيودا، وزعوا بالحق حتى قد.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن إيران في ذروة قوتها الدفاعية، والاحتلال لا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضدها. طهران تؤكد استعدادها الكامل لدعم دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن بدء التطعيم ضد كورونا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في البلاد، وستستمر العملية بوتيرة سريعة في إطار الوثيقة المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا. وأعرب روحاني عن تمنياته في أن يكون العام المقبل عاما أفضل للشعب الإيراني في مواجهة هذا الفيروس، وكذلك الحظر المفروض الذي فشل بالطبع. ونوه الرئيس روحاني إلى إنجازات الحكومة الإيرانية في تنفيذ المشاريع الخاصة، مشيرا إلى توفير 262 ألف فرصة عمل نتيجة تنفيذه لهذه المشاريع. قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن الكيان الإسرائيلي لا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران، مؤكدا أن إيران تتمتع اليوم بذروة قوتها الدفاعية. وأضاف العميد حاتمي إلى إجراء 10 مناورات برية وجوية وبحرية ودفاعية كبيرة في البلاد في فترة وجيزة، الأمر الذي أظهر الجهوزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية. من جانب آخر، قال العميد حاتمي أنه رغم كل محاولات الولايات المتحدة في مجلس الأمن لإعادة فرض القيود على شراء وبيع الأسلحة من قبل إيران، إلا أن هذه القيود لم تعد موجودة اليوم، وأن البلاد تتعاطى مع دول مختلفة في العالم. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامية الإيراني محمد باقر قالباف أن رسالة قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستفتح فصلا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأضاف في تغريدة له على تويتر أن هذه الرسالة ستكون خارطة الرؤية إلى الشرق في دبلوماسية الجمهورية الإسلامية. وكان قاليباف قد سلم اليوم رسالة القائد الموجهة لبوتين إلى رئيس الدوما الروسي، كما بحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن خطط أمريكا طويلة الأمد لا تحمل سوى الأضرار والخسائر للمنطقة، خاصة بالنسبة لإيران وروسيا. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد إيران الكامل لدعم دور منظمة الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. ولدى استقباله في طهران اليوم المندوب الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، استعرض ظريف مواقف طهران لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الكبرى في المنطقة وضرورة تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم، معتبرا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل أزمة اليمن. من جانبه أوضح غريفيث أنه من المهم الاطلاع على وجهة نظر إيران تجاه إرساء السلام والأمن في اليمن، وقدم شرحا لظريف حول موقف الأمم المتحدة تجاه تسوية الأزمات في اليمن من خلال وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الاقتصادية واستئناف المفاوضات السياسية. انطلقت في القاهرة اليوم جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 فصيلا على رأسها حركتا فتح وحماس لتفعيل المصالحة الفلسطينية. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن أجواء الحوار الفلسطيني إيجابية جدا، وهناك أرضية مشتركة للجميع، ويرجح أن يكون هناك اتفاق سريع حول آليات إجراء الانتخابات. وأضافت المصادر أنه تم تحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين ممثلي الفصائل الفلسطينية لإتاحة أسرع فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق. من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية إن حركته منفتحة على حوار شامل لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي. سجل العالم اليوم 2485 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الوفيات منذ ظهور الفيروس قبل عام 2,329,000 حالة. أما الإصابات الجديدة خلال اليوم الأخير فقد تجاوزت 105,000، وبذلك يصل مجموع الإصابات إلى 106,000,000 ونحو 800,000 إصابة على مستوى العالم. وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم على صعيد ضحايا كورونا، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 27,600,000 إصابة مقابل 475,000 حالة وفاة، وتليها الهند والبرازيل وروسيا. فند أحد خبراء فريق منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية فرضية تسرب فيروس كورونا من أحد مختبرات المدينة، لافتا إلى اكتشاف دلائل مهمة في التحقيق الذي يجريه الفريق، خلصت إلى أن منشأ الفيروس هو سوق ووهان للمأكولات البحرية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة التي نظمتها منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية لاكتشاف كيفية تسرب فيروس كورونا في العالم، نستمع إلى التقرير التالي.
توصل فريق منظمة الصحة العالمية المتواجد في مدينة ووهان الصينية لاكتشافات مهمة ضمن التحقيق الرامي إلى الكشف عن منشأ فيروس كورونا. وفند عالم الحيوانات البريطاني المقيم في الولايات المتحدة بيتر دازاك، وهو من 10 خبراء مستقلين، الفرضية المختبرية التي تقول أن يكون الفيروس سارس كوفيد 2 قد تسرب من معهد ووهان لعلوم الفيروسات الذي يدرس الفيروسات التي يعود منشأها إلى الخفافيش. وأوضح العالم البريطاني أن البحوث اللاحقة كشفت عن حالات إصابة وقعت قبل تفشي الفيروس في السوق، ما يفند الفرضية القاضية بأنها منشأ كورونا. لكن المحققين الدوليين تمكنوا من اكتشاف دلائل مهمة تسلط الضوء على دور السوق في الجائحة، ولفت إلى أن الخبراء يعلمون الآن ما لم يعلموا في البداية، لأن هناك العديد من المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض إصابة إطلاقا أو كانت هذه الأعراض خفيفة، مؤكدا أن العمل جار من أجل تحديد عدد هؤلاء المرضى في الصين وتاريخ إصابتهم. زيارة وفد المنظمة الدولية إلى سوق ووهان للمأكولات البحرية كانت ذات أهمية بحسب أحد الخبراء، إذ يعد السوق مكاناً ربما تحول الفيروس فيه من الحيوانات إلى البشر. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرئيسية لزيارة البعثة إلى الصين قبل مغادرة الخبراء للبلاد في 10 فبراير الجاري.
رأت منظمة العفو الدولية أن عمليات التوقيف التي نفذت في 12 ديسمبر الماضي في العاصمة باريس خلال احتجاجات ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل كانت تعسفية. وقالت العفو الدولية أنه من بين 142 موقوفا تم وضع 124 آخرين في الحبس على ذمة التحقيق، في حين أنه لم توجه أي تهمة إلى 80 آخر منهم في النهاية. كما عربت المنظمة عن مخاوف مشروع بشأن احتمال حدوث عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في فرنسا. قال مساعد رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي لشؤون العمليات أبو علي البصري أن جماعة داعش الإرهابية لم تنتهي في العراق، بل تحولت من الحرب العلنية إلى الحالة السرية وحرب العصابات. وأضاف البصري أن قوات الحشد الشعبي متواجدة حيث يتواجد تنظيم داعش الإرهابي للحد من تحركاته وتوجيه ضربات له. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن إيران في ذروة قوتها الدفاعية والاحتلال لا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضدها. طهران تؤكد استعدادها الكامل لدعم دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية. انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
من أقوال قائد الثورة الإسلامية المجيدة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إن الشعب الذي يمتلك الشريعة والاستعداد الكامل للتضحية هو الذي سيخرج مرفوع الرأس لدى المهمات والأخطار. يا أصحابي الأعزاء، أعدوا أنفسكم لخدمة الإسلام والشعوب المستضعفة، وشمروا السواعد لخدمة عباد الله، لأن ذلك يعد خدمة للإسلام. إن الصلح والسلام في العالم مرهون بانقراض ودحر المستكبرين الجهلة، وما دام هؤلاء يحكمون في الأرض فإن المستضعفين لن يحصلوا على ما وعده الله سبحانه وتعالى لهم. نحن نعتقد بأن قيمة الحياة مرهونة بالحرية والاستقلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. في البداية نحييكم مستمعين الأكارم ونبارك لحضراتكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الذكرى التي نعيشها وأيام عشرة الفجر المباركة. محورنا في هذا اللقاء يتحدث عن تونس وصراع الإرادات الخارجية. توقف وإياكم عند حقيقة التجاذبات الجارية في تونس بين الرئيس قيس سعيد وبين رئيس الحكومة المشيشي. وندعوكم للتواصل مع لقائنا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، ورقم الثالث 22018384. كما الرقم الخاص بتطبيق الواتساب أيضا مع حضراتكم للمشاركات الصوتية المسجلة، وكذلك كتاباتكم مستمعين الأكارم 00989338878. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. بلغت الأزمة السياسية في تونس ذروتها بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه القاطع التراجع عن موقفه من التعديل الحكومي برمته، في وقت دعت فيه حركة النهضة لاستكمال مسار التحوير الوزاري وتمكين الوزراء الجدد من ممارسة مهامهم. وقال سعيد خلال لقائه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنه غير مستعد على الإطلاق بأن يتراجع عن مبادئه، وأنه أقسم على احترام الدستور. وسبق أن وصف قيس سعيد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان نهاية يناير كانون الثاني الماضي بأنه غير دستوري، كما لوح برفضه استقبال بعض الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمامه بحجة وجود شبهات من الفساد تحوم حولهم. ولم يكتفي رئيس الجمهورية بتجديد موقفه الرافض للتعديل الحكومي، بل وجه سهام نقده لأطروحات قدمتها مجموعة من كبار أساتذة القانون الدستوري للخروج من هذا المأزق السياسي. وسخر قيس سعيد من بعض المقولات التي تعتبر الرئاسة في تونس رمزية، مشددا على أن الرئاسة صمام أمان للوضع التونسي. من جانبه أعرب رئيس الحكومة هشام المشيشي عن أمله في أن يتمكن الوزراء الجدد من أداء اليمين الدستورية بعد نيلهم ثقة البرلمان الذي وصفه بمصدر الشرعية، مؤكدا دستورية مسار التعديل الوزاري. وجاء بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة ليؤكد تمسك الحركة بالتعديل الوزاري رغم فيتو رئيس الجمهورية وعبر رئيسها راشد الغنوشي عن دعم النهضة لحكومة هشام المشيشي ودعوتها لاستكمال مسار التحرير الوزاري وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم. وجدد بيان الحركة الترحيب بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المكونات السياسية والشخصيات الوطنية. ويرى المراقبون بأن تصاعد الخلافات بين الرئيس وحركة النهضة هي صناعة خارجية وهدفها إسقاط الحكومة وإدخال البلاد في صراعات داخلية. المراقبون يرون أن الحل لم يعد دستوريا بل هو سياسي بين الأطراف المتصارعة على الصلاحيات في ظل تشبث الرئيس بموقفه وتغليب منطق المغالبة بدل الحوار. ويتهم مراقبون رئيس الجمهورية بتلبيس مأزق سياسي جاءها عبر قانونيا ودستوريا قصده إضفاء الشرعية عليها وتصفية حساباته مع خصومه وفق قول هؤلاء. نعم مستمعينا الأكارم، وفي بداية لقائنا لننتقل إلى تطبيق الواتساب، وهذه المشاركة من الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، أستمع إليها في إطار حديثنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، أسعد الله مساءكم في برنامج صدى المغرب العربي. لا شك أن ما يحدث في تونس الأجندات والصراع الإرادات الخارجية هي التي تدير المشهد السياسي، وبالمال السعودي والإماراتي يجري استثمار الحالة الاجتماعية والفقر والبطالة في أوساط الشباب وتحويل المطالب المحقة للشعب التونسي إلى فوضى عارمة في الشارع التونسي قد يصعب التحكم فيها من قبل الحكومة القائمة. وفي اعتقادي الشخصي أن ما يحدث في تونس حاليا من تظاهرات وفوضى أنه ناتج عن رفض الشعب التونسي للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه، وأن ما يحدث أيضا هو ثمنا لموقف الشعب التونسي الذي يقف إلى جانب القضية الفلسطينية ويجعلها هي قضيته الأولى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل أخي، بارك الله بك وشكرا جزيلا. وبهذا مستمعينا مستمعاتنا ننتقل طبعا عبر استضافتنا لضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، تنضم إلينا في هذه اللحظات نحاورها في البرنامج بإذنه تبارك وتعالى. أرحب بك دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل المستمعين والمشاركين.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام دكتور سهام. ما هي حقيقة التجاذبات الجارية في تونس بين الرئيس قيس سعيد وبين رئيس الحكومة المشاشي؟
بالنسبة لما يعني لحقيقة التجاذبات الجارية في تونس بين الرئيس قيس سعيد من جهة وبين رئيس الحكومة، في الحقيقة هناك أسباب كثيرة وهناك عوامل كثيرة يعني دعمت هذه التجاذبات. هناك أسباب لها علاقة بالنفوذ طبعا وبسلطة القرار، يعني أن في المرحلة الأولى عند اختيار المشيشي لرئاسة الحكومة في تونس كان هذا اختيارا من رئيس الجمهورية، في الحقيقة رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الذي رشح المشيشي لرئاسة الحكومة يعني بسبب سابق معرفته به وعلاقته به ومعرفته بأنه مع أنه هو شخصية تكنوقراطية، يعني هو غير سياسي وغير متحزب ولا ينتمي لأي حركة سياسية أو تيار حزبي أو تيار سياسي، وهو فقط يعني يعتبر من موظفي الإدارة في تونس، وبالتالي كان ترشيحه من دافع الحصول على تشكيلة حكومية بالحد الأدنى بعيدة عن الصراعات والمحاصصات السياسية. وقع الاختيار على المشيشي، ولكن سرعان ما حصل خلاف ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب سعي هذا الأخير لاكتساب تقارب أو لتحصيل تقارب مع الكتل النيابية الوازنة في البرلمان وعلى رأسها حركة النهضة وحزب قلب تونس على حساب علاقته بالرئيس، لأنه بالنهاية هو يدرك تماما بأن علاقته بهذه الكتل الوازنة داخل البرلمان، أي علاقته بأحزاب وكتل نيابية ذات أغلبية داخل البرلمان، هذا سيمنحه يعني حزام آمن إن صح التعبير، دستوري نيابي يمنحه 109 صوت كمجموع للثقة في مشروعه التنفيذي وفي حكومته، وبالتالي يستطيع من خلال هذا التقارب بينه وبين هذه التيارات الحزبية الوازنة داخل البرلمان أن يتحرك بأريحية أكثر وبحرية أكثر. طبعا بالمقابل نحن نعرف أن صلاحيات رئيس الجمهورية هي صلاحيات محدودة، تأثيره في سلطة القرار السياسي طبعا باستثناء الدفاع والسياسة الخارجية على مستوى السلطة التنفيذية هو محدود جدا، وبالتالي هو ربما هنا يلعب بطريقة أو بأخرى في مناورة سياسية يحاول من خلالها اكتساب ود الكتل السياسية الوازنة في البرلمان التي ستمكنه بعد ذلك من تنفيذ مشروعه.
نعم، طيب دكتورة سهام، يعني لماذا يعترض الرئيس سعيد على الوزراء الجدد لحكومة المشاشي؟
طبعا فيما يخص اعتراض رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد على تعيينات الأخيرة في الحكومة والتحويرات التي قام بها هشام المشيشي لبعض الوزراء طبعا على رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، طبعا يعني ما يتبادر ربما كرد فعل مبدئي على هذا التحرك أنه يدخل في إطار الصراع السياسي الحاصل الآن ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان من جهة وما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من جهة أخرى، يعني رئاسة الحكومة مع البرلمان تحاول الآن أن تخلق جبهة ربما ستكون هذه الجبهة بشكل أو بآخر في إطار ما تشهده الساحة السياسية من مشاحنات وتجاذبات ستكون جبهة مواجهة لرئيس الجمهورية ولقرارات رئيس الجمهورية، وربما هذا ما يفسر مداخلاته العديدة وكلماته الأخيرة في كذا مناسبة انتقد فيها بشكل لاذع وبشكل واضح وصريح يعني سياسات الحكومة وتوجهات الحكومة وتوجهات هشام المشيشي تحديدا وتوجهات البرلمان أيضا ورئاسة البرلمان. طبعا المشيشي قام بإقصاء وزراء وتحديدا وزير العدل ووزير الداخلية، وهما شخصيتان يعني تعتبران مقربتان من رئيس الجمهورية، اقترحهم مع بداية تشكيل الحكومة حكومة هشام المشيشي، ولكن كان هناك اعتراض في الحقيقة من قبل كتل نيابية وعلى رأسها حركة النهضة لهذا التأثير المباشر لرئيس الجمهورية، فحصل هذا التدخل. ربما لهذا التدخل أهداف كثيرة، أولا طبعا حصل نوع من الحملة يعني الإعلامية على رئيس الجمهورية، اتهامه بالتدخل، اتهامه بعدم احترام القواعد الدستورية وعدم احترام إجراءات الدستورية، اتهامه بأنه يحاول أن يؤثر على خيارات رئيس الحكومة الذي من المفترض أنه رجل مستقل وأن حكومته هي حكومة إطارات يعني حكومة تكنوقراط وليست حكومة حزبية. ولكن المضحك في الموضوع أن ما حصل بعد إعلان التعيينات الجديدة أن الوزراء الذين عينهم هشام المشيشي هم بالحد الأدنى مقربين من حركة النهضة ومن حزب قلب تونس، والمؤسف أكثر وربما هذا ما يفسر اعتراض رئيس الجمهورية على هذه التعيينات أن بعض الوزراء الذين عينهم المشيشي يعني وفق محاصصة حزبية بين حركة النهضة وقلب تونس، وهناك شبهة فساد تحوم حول البعض منهم، ويعني أسماؤهم للأسف واردة في بعض الملفات المفتوحة اليوم في أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
نعم. طيب دكتورة سهام، لماذا تصاعد الخلاف بين النهضة والرئيس سعيد؟ يعني هل سيؤدي الخلاف إلى تداعيات معينة في هذا المجال؟
طبعا تصاعد الخلاف بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة في الحقيقة له عدة أسباب وله عدة تداعيات في الحقيقة، يعني منها ما هو مرتبط بالساحة الداخلية، الساحة السياسية الداخلية والتجاذبات السياسية الداخلية الحاصلة الآن بين مختلف الفرقاء، ومنها ما هو له ارتباطات إقليمية وله ارتباطات دولية مرتبطة أساسا بحساسية السياسة الخارجية التي يشرف عليها رئيس الجمهورية بحكم الدستور والتي تعتبر من أهم صلاحياته. فيما يخص الجانب الذي يتعلق بالساحة السياسية الداخلية، رئيس الجمهورية منذ انتخابه، طبعا نحن نعرف الظروف التي انتخب فيها رئيس الجمهورية وحصوله على أكثر من 70% من أصوات الناخبين، وكان بمثابة يعني الانقلاب الناعب إن صح التعبير عن حركة الترويكا الحزبية التي حكمت البلاد منذ انتخابات 2011 وصولا إلى انتخابات 2019، وبالتالي اعتبر هذا التحرك أو هذا النوع الجديد النموذج الجديد هو بحد ذاته فيه تحدي كبير، يعني كيف يأتي رئيس إلى رئاسة الجمهورية بدون أن يكون لديها رافعة سياسية، جبهة سياسية وازنة تسانده تدعمه. بعد وصول قيس سعيد إلى قصر الجمهوري حاول اللعب سياسيا بهذه الورقة، وبالتالي من خلال التطلعات التي يحملها والمشاريع التي يحملها، المشاريع الوطنية التي يحملها، حصل نوع من التقارب بينه وبين ما يسمى بالكتلة التقدمية أو الكتلة الديمقراطية داخل البرلمان. الكتلة الديمقراطية داخل البرلمان هي طبعا في صراع دائم مع حركة النهضة ومع حزب قلب تونس ومع حركة ائتلاف الكرامة، وهي تعتبر ربما يعتبر هذا المحور الوازن الآن داخل البرلمان في مواجهة باقي التيارات التي في الحقيقة هي إلى حد الآن ولو أنها تدخل في معظمها تحت إطار العنوان الديمقراطي التحرري التقدمي، ولكن إلى حد الآن لا تمتلك مشروع موحد قادر فعليا على إعطاء بديل أو إنشاء بديل سياسي ناجح، وهي إلى حد الآن تكتفي فقط بالنقد والانتقاد اللاذع لسياسة النهضة وسياسة حركة النهضة ونفوذ حركة النهضة السياسي داخل البلاد. رئاسة الجمهورية استطاعت بالتواصل ربما مع هذه الجبهة التقدمية ومن جهة، ومع اتحاد النقابات والهيئات النقابية من جهة ثانية، أن تصنع نوع من ربما الجبهة أو شبه الجبهة السياسية القادرة على أن تكون رافعة سياسية للرئيس في الانتخابات القادمة. ولكن إلى حد الآن لا يمكن الجزم بهذا هذه النتيجة نظرا للضغوطات الكثيرة الحاصلة، سواء كان داخليا بسبب ما يحصل في البلاد من أزمة، على أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية، ضغط، حالة احتقان كبيرة جدا في الشارع، أصبحت لا تثق نهائيا في كل التيارات وفي كل الأحزاب السياسية، وهذا ربما ما يحيلنا على بعض الملفات الإقليمية والخارجية. نحن نعرف موقف قيس سعيد الداعم لقضايا المنطقة في بعض الملفات الحساسة، لديه مواقف واضحة فيما يخص التطبيع، فيما يخص القضية الفلسطينية، فيما يخص يعني العلاقة مع الغرب، فيما يخص العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذا ربما يضعه أيضا في موقف صراع مع حركة النهضة التي ترى أن هناك مصالح تتطلب مراعاة بعض الأولويات على حساب خيارات أخرى، وبالتالي هذا ما ربما يدعم بشكل أو بآخر الاتجاه نحو التصادم أكثر ما بين ما توجهات قيس سعيد خاصة على مستوى السياسة الخارجية وما بين الخيارات السياسية لحركة النهضة، طيب، سواء كان حاليا أو مستقبلا.
دكتورة سهام، لكن ما يتم الحديث عنه يعني هنا، هل ثمت مؤثرات خارجية تسعى للإيقاع بالوضع التونسي بالشكل الراهن؟
طبعا من المؤكد أن هناك مؤثرات خارجية على الوضع في تونس، يعني نحن نعرف أن هناك قوى إقليمية تعمل بشكل كبير على إرباك الوضع الداخلي التونسي، هناك جهات لها مصالح ولها أجندات وتوجهات، نجد الإمارات والسعودية، بالمقابل نجد قطر، تركيا، نجد أيضا الكيان الصهيوني، أوروبا وعلى رأسها فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية التي تحرك طبعا المسرح من وراء الستارة لكل هذه الأطراف. طبعا هناك أجندات كثيرة في الحقيقة، يعني خاصة نحن نعرف أن الآن تونس هي تتعرض في الحقيقة لضغوط كثيرة، يعني هناك توجهات فرضتها المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يعني مزيد من القروض مقابل مزيد من الشروط، في الحقيقة هي لا تحل الأزمة الاقتصادية، بل تساهم في تعقيد الأزمة الاقتصادية أكثر، تساهم في يعني الترفيع من منسوب الانهيار الاجتماعي والاقتصادي أكثر، إضافة إلى الصراعات السياسية. كل هذه الأطراف الإقليمية هي تتدخل، لديها علاقات ولديها وكلاء محليين طبعا تدعمهم. هناك بعض الأطراف الذين يعترفون بذلك علنا، الوجود القطري هو معلن، الوجود التركي معلن، الوجود الإماراتي أصبح معلنا الآن. للأسف هذه القوى كل لديه مشروع وكل لديه أجندة. القوة المدعومة من الإمارات والسعودية طبعا هي تقف في وجه حركة النهضة، هذه الحركة التي تمثل تيار إسلامي إخواني في السلطة في تونس، ونظرا لأنها ترفض تواجد مثل هكذا نموذج لحزب العدالة والتنمية التركي في تونس، وبالتالي هي تعمل بكل قوتها بالدعم المادي والدعم المالي والدعم السياسي والدعم الإعلامي لبعض الأطراف. الآن هناك أطراف موجودة داخل البرلمان، يعني هم نواب داخل البرلمان، هم مدعومون بشكل مباشر من قبل الإمارات، يعني إلى درجة أن الإعلام الخليجي وعلى رأسها قناة العربية أو قناة الحدث تنقل كل المهاترات والصراعات السياسية داخل غرفة البرلمان، غرف البرلمان، لهذه الأطراف بشكل مباشر، يعني لايف على الهواء. وهذا دليل على أن هناك تأطير وهناك دعم واضح من قبل الإمارات لهذه الفئات. بالمقابل نجد أن هناك دعم تركي، هناك دعم قطري فاعل بشعارات كثيرة، بخطابات كثيرة، بتوجهات كثيرة. بالمقابل للأسف كل هذا لا يخدم في الحقيقة مصلحة البلاد ولا يخدم المصلحة السياسية حتى لهذه الأطراف، لأن هذه الأطراف بهذا الارتباط الكلي مع القوى الإقليمية والدولية يعني باتت تفتقد لأدنى مقومات الهوية الوطنية التي على الأقل تمنحها ثقة ولو بالحد الأدنى نسبة معقولة من الشعب في خياراتها وتوجهاتها السياسية المستقبلية.
طيب في سؤالي الأخير لك دكتورة، هل المطلوب يعني جار تونس بقطار التطبيع على غرار ما حصل في المغرب؟
طبعا فيما يخص ما يحصل الآن من محاولات لجر تونس لقطار التطبيع ومسار التطبيع العربي الحاصل، هناك أطراف في الحقيقة تعمل على ذلك، يعني هناك أطراف داخلية للأسف، وهذا ربما ما يشكل خطر كبير على مستقبل توجه الرافض والمتماسك في تونس الذي لا يزال يرفض ويطالب بتجريم التطبيع وباعتبار التطبيع خيانة عظمى للدولة تستوجب عقوبة الإعدام. يعني هناك مطالبات الآن، وهذه طبعا المطالبات كان مؤسسها أو المطالب الأول بها هو رئيس الجمهورية، يعني كان هذا شعار حملته الانتخابية في الرئاسيات عندما قال بأن التطبيع خيانة وأن التطبيع وأن جريمة الخيانة هي الإعدام، وبالتالي هو المسار الرافض هو المسار الشعبي الذي يمثله رئيس الجمهورية. ولكن هناك بعض الأطراف الذين يحاولون اليوم الاستفادة من حالة الإرباك وحالة الفوضى السياسية التي يعيشها المشهد السياسي التونسي للعمل بشكل بسياسة ناعمة على فتح الباب أو الانزلاق نحو مسار التطبيع بشكل أو بآخر. بعض الأطراف الداخلية للأسف، منها بعض الأطراف الذين ينتمون إلى كتل نيابية حزبية وازنة داخل البرلمان، والذين للأسف الآن هم يعملون تحت غطاء ثقافي، غطاء أكاديمي، غطاء يعني اقتصادي أو استثمارات أو تجارة، يحاولون الانفتاح على هذا الكيان بشكل من الأشكال. بالمقابل لا ننسى أن هناك ضغوط الآن تمارس على تونس كما تمارس على بعض الدول الأخرى التي لا تزال تتمسك برفض التطبيع، ضغوط يمارسها اللوبيات الصهيونية في أوروبا وخاصة في فرنسا، الذين الآن هم بصدد تحريك بعض الملفات القديمة التي لها علاقة بهجرة اليهود من تونس إلى الكيان الصهيوني بعد هزيمة 67، ومطالبة الدولة التونسية بتعويضات مالية لهم بسبب تهجيرهم قسرا من بيوتهم وديارهم. الآن بدأ الحديث في بعض الكواليس السياسية عن هذا الملف، هناك بعض الأطراف الذين يحاولون تحريكه من ناحية نوع من الترهيب لخيارات رئيس الجمهورية وربما وضعه في مأزق أمام تداعيات، ربما هكذا ضغوط تأتي خاصة من دولة كفرنسا أو من محور كالاتحاد الأوروبي، ونحن نعرف قدرة هذه الأطراف على الضغط وعلى التأثير على الداخل التونسي خاصة في ظل هذه الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد. لكن أيضا هناك ضغوط تحاول بعض الأطراف الخليجية وعلى رأسها الإمارات أن تستخدمها كأدوات للدخول من بوابة التطبيع الناعم، يعني سواء كان على مستوى الإعلام أو على مستوى الثقافة أو على مستوى يعني الفنون أو على مستوى العلاقات التجارية، الاستثمارات، كل هذه ربما العناوين تحاول بعض الأطراف الدخول من خلالها لتمهيد الطريق أمام مسار التطبيع. إلى حد الآن هناك في الحقيقة رفض وإصرار على عدم السماح بفتح هذا الملف. رئاسة الجمهورية لا تزال متمسكة بهذا الخيار، هناك مزاج شعبي عام يرفض الاعتراف بإسرائيل ويرفض الاعتراف بهذا الكيان وبالتعامل مع هذا الكيان. سياسيا بعض الأطراف التي لا تزال أيضا قادرة على التأثير داخل البرلمان، نتمنى على الأقل بالحد الأدنى أن تنجح هذه الكتل النيابية التقدمية داخل البرلمان في تمرير مشروع تجريم التطبيع الذي لا يزال مجمد داخل أروقة اللجنة التشريعية والمصادقة عليه في أقرب فرصة حتى يصبح رافد تشريعي وقانوني في وجه التطبيع ووجه سياسات التطبيع. نعم. كما فعلت الجزائر منذ مدة عندما قرر البرلمان الجزائري تبني هكذا قانون.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
لا تخف مسلمان. بپاخیزی به مسلمانان، بپاخیزی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. شنیدید ای مسلمانان، بپاخیزی و جانبازی. الله اکبر، بساز دشمن دین را بسوزیم و براندازیم. بپاخیزی و کافر خون به یک دربر فرو ریزیم. الله اکبر، وجود زشت شیطان را به بعد دون براندازیم. اگر جلال بیدان بخواهد خون به ما ریزد، من و یاران به هم سازیم و بنیادش براندازیم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وأجمل أمانينا، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، التي سنختار منها في حلقتنا لهذا الأسبوع إحدى الروايات التي تحكي لنا هموم المغتربين ومعاناتهم. هذه الرواية سنتعرف عليها بعد الفاصل، كونوا معنا. مستمعينا الأكارم، ضمن مشهد ثقافي عربي يشهد منذ سنوات عودة لافتة للثقافة الإيرانية من بوابة الترجمة، تأتي تجربة الكاتبة الإيرانية المعاصرة طاهرة علوي الروائية التي سبق أن عرفناها برواية لا ريب فيه بترجمة أحمد الحيدري، حيث صدرت لها عن المترجم نفسه نسخة عربية لرواية صيف ذلك العام التي نشرتها دار المتوسط الإيطالية. ترسم طاهرة علوي في نفس بأسلوب السيرة الذاتية مناخات المنفى الاختياري والغربة التي تعيشها طالبة طب إيرانية في باريس، تلوذ في غربتها بالتردد على مسجد في باريس حتى غدا طقسها العادي أثناء إقامتها بفرنسا، وحينئذ لا يمكننا إلا أن نتعرف على نفسية هذه الكاتبة التي يتنازعها الشرق بمسجده، هذا المسجد المزروع في الغرب. وضمن هذا الطقس تحاول الراوية أن تجد لها موضعا في باريس الحرية، تحتشد في البناية التي سكنت فيها الطالبة الإيرانية جنسيات مختلفة من المهاجرين، هندية تحلم بأمريكا، وأفغاني مريض يشتغل غاسل أموات، وبرتغالي فج يشتغل دهانا، وأمريكي معوق فقد قدميه في حرب ما، وأردني جاء طالبا للطلب، وطالبة طب صومالية غير عابئة بشيء. هكذا تضعنا الكاتبة الإيرانية طاهرة علوي في روايتها صيف ذلك العام في قلب كوميديا سوداء يعيشها المهاجرون من كل أصقاع العالم، يأتون إلى باريس حالمين بالفردوس الضائع لينتهي بهم الأمر في كابوس أوروبي أشبه بمقبرة يتحولون فيها إلى غاسل أموات. وهناك في فرنسا يخلط السيد خوان صاحب البيت الفرنسي بين الإيراني والأفغاني والعربي، ولا يعتبر أن هناك فرقا على الإطلاق بينهم، ويستند إلى تشابه الحروف والقواعد المشتركة. هكذا ينمط الآخر الوافد ويختصره ويبتسر هويته في الحد الأدنى، لنكون أمام تلك الهويات الصغرى المهددة بالتحلل فيما يسمى بثقافة المهيمن التي استفحلت بدورها في زمن العولمة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. رواية اليوم هي صيف ذلك العام للكاتبة طاهرة علوي. مستمعين الأفاضل، ذلك الإقصاء والاختزال للذات والهوية الوافدة ترد عليه الروائية طاهرة علوي في روايتها صيف ذلك العام بنص يعيد إنتاج الصورة النمطية وكأنه شكل من الانتقام السردي أو ما يعرف بالرد بالكتابة، حين تستحضر كل الأنماط التقليدية الشائعة للنظرة الإيرانية إلى الشخصية الأمريكية فتقدمه في صورة المحارب القديم الذي لم يبق منه إلا ثلثه، والذي فقد ساقيه في حرب ما لا تذكر اسمها، وبذلك تزيد في التنكيل به. أمريكي ككل الأمريكان، لا يتقن حتى قواعد لغته، مستغنيا عن لغات العالم، يضرب الأرض وكأنها ملكه كلها. وتأخذنا صاحبة قصة وداعا جدي ولا ريب فيه إلى عالم الموت والأموات لتقدم لنا نصا أدبيا غارقا في روائح الموت وطقوسه وألوانه، وتظل طوال الرواية تقلب موضوع الموت على جنباته الوجودية والطبية وحتى ربطها بالانتماء العرقي والمذهبي كحديثها عن طريقة دفن أتباع المذاهب المختلفة لأمواتهم. وفي قلب تلك الحياة القاتمة تفرض عليها الظروف أن تستقبل في بيتها نعيمة الأفغانية المنكوبة لتقاسمها شقتها، فتندلع الحكايات والمواقف الطريفة بين الهويات المتشابهة في ظاهرها المختلفة في جوهرها. أعزتنا المستمعين، وهكذا تعتمد الكاتبة الروائية طاهرة علوي في روايتها صيف ذلك العام تقنية الوحدات السردية القصيرة لتقدم كل وحدة شخصية أو موقفا بعينه، فينمو السرد وتتشكل الحبكة شيئا فشيئا، مستخدمة لغة بسيطة تزيد من متانة النسيج الروائي، مؤكدة قدرتها الروائية التي أهلتها لانتزاع مكانة مضيئة في المشهد الأدبي العالمي. فهل تكون هذه الصحوة في ترجمة الأدب الفارسي محاولة لتحطيم ذلك الجدار الذي ارتفع بين الثقافتين العربية والفارسية بسبب خلافات سياسية أدخلت الثقافة الفارسية ومنجزها بما في ذلك الأدبي ضمن المجهول العربي؟ وهل حان الوقت لنتصالح مع الثقافة التي أهدت لنا الكثير من المعطيات والمنجزات في كل مجالات المعرفة، وخاصة في العصور الإسلامية الأولى، والتي كانت ذات يوم بشخصياتها ووجوهها البارزة من المسهمين الأساسيين في بناء صرح الحضارة الإسلامية أسوة بالشخصيات العلمية والأدبية العربية؟ مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية لا نملك إلا أن نتقدم لكم بخالص شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، ورجاؤنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، عند تحفة أخرى من تحف هذه المكتبة. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نهنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است. Thank you. هر چرن بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ از جرس برخاست، وای من خموشم. دریا دلان راه سفر در پیش دارند، پا در رکاب راهوار خیش دارند.